مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. معكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي، ونلقاكم في حلقة نتحدث فيها عن حق المرأة في الحصول على المياه النظيفة. في بلادنا ما زال الحصول على مياه نظيفة أمرا في غاية الصعوبة، فبلادنا تصنف من ضمن البلدان الفقيرة بالمياه والمهددة بالجفاف، رغم تميزها بمواسم مطرية كثيرة ورغم شهرتها ببناء حواجز المياه والسدود منذ القدم. وبالتالي فقر بلادنا بخدمة المياه ينعكس على المرأة كونها الأكثر اعتمادا على هذا المورد في كثير من الأعمال اليومية، وهذا يحتم على الجهات المعنية إيجاد بدائل والعمل على استراتيجيات من شأنها أن تعالج مشكلة أزمة المياه وتوفيرها بسهولة للأسرة والمرأة على حد سواء. إذن ابقوا معنا لمتابعة نقاش هذه الحلقة عن حق المرأة في الحصول على مياه نظيفة مع القاضي محمد عبد القوي الشميري بعد متابعة الزميل عاقل شمسان في تقريره الميداني.
على وقع الأزمة المائية في اليمن، تبقى المرأة اليمنية من أكثر الفئات تأثرا بنقص المياه النظيفة، بين مسافات تقطعها يوميا وأعباء متواصلة تتحملها وحاجة ملحة إلى مصدر آمن يصل إلى المنزل. ومن هنا تبدأ قصتنا اليوم، حيث ننقل معاناة المرأة ورحلتها المتواصلة للوصول إلى الماء النقي. ومن رحلتنا اليوم في هذا الملف نتجه الآن لنسلط الضوء على صوت الشارع اليمني وآراء المواطنين حول مسألة حصول المرأة على المياه النقية، في نقل يعكس تجاربهم وما يواجهونه على أرض الواقع.
تواجه المرأة العديد من المشاكل والتحديات في توفير المياه، مثل المسافات الطويلة التي تحتاجها من شأن توفير الماء يومياً، وأحياناً تكون مصادر المياه قليلة وتسبب أزمة في انعدام الماء. هنا تكون مشكلة تواجه المرأة، وفي بعض الأحيان تكون مصادر المياه ملوثة، يعني غير صالحة للشرب، مثل الآبار المكشوفة. البحث عن الماء يأخذ الوقت والجهد الكبير من المرأة، يعني بدل المرأة ما تذهب إلى الدراسة أو إلى العمل ترجع تبحث عن الماء، وأحياناً تكون التكاليف مرتفعة جداً لشراء الماء من الوائدات، وهنا يسبب مشاكل للمرأة.
المواجهة التي تحصل المشاكل للمرأة، ما إن كانت مرأة ولا رجل ولا الشعب اليمني بكله أصلاً، هو يواجه مشاكل بالماء الشرب ولا ماء الغسال ولا ماء، هذا حياتنا كلها هي مساربة بمساربة. لذلك يعني نتمنى من الله ومن المسؤولين من هذا أنهم يوفروا لنا المياه، لأن المرأة ولا الرجل يتبهدلوا لما يصير يساربوا، والمرأة لما تتسارب بالماء، لما تصير تطوبر، لما تصير هذا يعني تخرج لك من الساعة 5 علشان تطوبر، علشان ايش؟ تلاقي لك قليل مال الحمام ولا الزوجة ولا.
أكيد يعني عبء المياه يقع على المرأة بشكل رئيسي، المرأة يعني بجد تضطر، يعني بحس مسؤوليتها بتكون بالذات على المياه. فمثل الشحة حق هذه الأيام حق المياه، المرأة بتعاني سواء كانت في الريف أو في الحضارة، يعني بجد المرأة تعاني، يعني ربما تذهب من منطقة إلى أخرى، ربما يعني يوم كامل تأخذ المرأة سباب المياه، سواء بتوفر المياه، تروح مسافات طويلة، يعني حتى ربما تكون هي موظفة أو في عمل أو تهتم الأشياء أخرى، فالماء يأخذ من وقتها. فنبقيت بالذات في السنوات الأخيرة، بالذات في الوضع الحالي لأزمة المياه، فبحس المرأة تعاني من ناحية كثيرة، يدوب توصل المياه.
كله على حسب المنطقة، هناك مناطق فيها متوفر فيها المشاريع الماء، يعني يوصل الماء لكل بيت، وفي مناطق تذهب النساء لأخذ المياه من الآبار، وآبار غير صالحة للشرب. طبعا هذا غلط من الجهات المعنية بعدم توفير المياه إلى المنازل، لأن المرأة تبكر من الصباح تذهب تقلب الماء من مناطق بعيدة، أو البعض من مناطق قريبة، وهذا يعتبر ظلم للمرأة، فهو من حقها أن توفر لها الماء. ونطالب الجهات المعنية بتوفير الماء للمنازل ويكون ماء صالح للشرب.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المياه والبيئة إلى أن نحو 75% من سكان اليمن ما يزالوا يفتقرون إلى خدمات مياه نظيفة، وهذا يعكس حجم التحديات التي تواجهه الجهات المختصة في توفير مصادر مياه ولا سيما للنساء في المناطق الريفية. وتبدي الناشطة الحقوقية علا حجيرة قلقها من تزايد معاناة النساء في الحصول على المياه، مشيرة إلى أن كثيرا من الأسر يعتمدون على مياه الأمطار كمصدر رئيسي في ظل غياب دور الحكومة وضعف الخدمات. وتوضح أن المياه المتوفرة في كثير من المناطق غير نظيفة، وأن المنظمات الإنسانية هي الأكثر حضورا من خلال توفير خزانات المياه ودعم محدود لتخفيف معاناة النساء.
يا أخي، حصول المرأة على الماء حاجة صعبة جدا، لشحة الماء بتعز، والمشكلة هذه مشكلة من زمان، فنحن منلقش الماء أبدا إلا عن طريق الأمطار، وإحنا أيام الحمى بداية الحمى تكون ما فيش أمطار، إحنا أمطارنا موسمية، فنتعب جدا 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 لتوفير الماء. دور الحكومة صفر على الشمال، اللي يقوم بتوفير المياه هم المنظمات فاعلين الخير، هم الذي يقوموا الخزانات بكل حارة ونسأب منه. ونحن لما يسألين النسوان من هذا يعني أول حاجة المياه غير نظيفة، فأنت دائما تلاحظ إنه تعز دائما تنتشر بالكوليرا بالملاريا بالأمراض بالهرسية دائما لوجود المياه اللي ما هوش صافي، فنضطر نفعل كرور شب الفؤاد أشياء تعالج الماء ولو كانت بنسبة صغيرة. وطبعا كمان المرأة لما تجلس تسأب وتسحب طبعا يندق مشاكل صحية كثيرة، يعني الانزلاق، العمود الفقري، اللي هي حوامل، فيعني احنا عايشين على كف عفريت وقالنا من الماء كل شيء حي، الماء هو أهم شيء.
وبين الحاجة والمشقة تبقى المرأة اليمنية الأكثر تحملا لعبء أزمة المياه، وفي الوقت نفسه الأقوى في مواجهة التحديات. وبين أصوات الشارع ونداءات الناشطات وإشارات البيانات الرسمية تتضح الحقيقة، الحصول على مياه نظيفة حق أساسي يجب أن تضمنه الجهات الرسمية وتدعمه المجتمعات لتستمر الحياة. عقيل شمسان، إذاعة رمز، تعز.
نرحب بكم سامعينا الكرام من جديد، وعودة للحديث عن موضوع هذه الحلقة، حقوق المرأة بالمياه النظيفة في اليمن. نرحب بالقاضي محمد عبد القوي الشميري، مرحبا بك قاضي.
حياك الله، أهلا وسهلا فيك وبالأخوة المستمعين، وموضوع الحلقة هو عن المياه.
أهلا بك قاضي. قاضي، نتحدث عن المياه، بداية تعليقك عن التقرير الميداني.
نعم حقيقة، فيما ورد من التقرير الميداني وما عانته المرأة اليمنية بين غياب الحكومة وغياب الدور الإنساني مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية لدى النساء في هذا الوضع الراهن الذي حصل خلال الفترة السابقة أثناء اشتداد الحرب ما بين 2015 و2020، حيث كان الوضع مأساوي جدا جدا، يكاد الإنسان لا يحصل على 20 لتر جالون ماء طوال اليوم. وقد أدى هذه الحالة إلى تفاقم الأوضاع إلى غلاء وإيجاد الماء، حيث ارتفع أسعارهن إلى أكثر من 100,000 ريال 60 في 6,000 لتر. هذا ما خلص إليه التقرير.
نعم قاضي، لا شك بأنكم يعني لمستم الأزمة الأخيرة التي شهدتها بعض المحافظات وتحديدا تعز، كيف كانت الأزمة وكيف عانت المرأة في هذه الأزمة؟
هذه حقيقة، فقد لمسنا وعانينا ومن ضمن من عانى في هذه الأزمة التي جعلتنا حتى أننا في بعض الأيام كنا نستخدم الماء الكوزر للغسيل، يعني حين استردد ماء كوزر، يا الله استردد ماء كوزر وكان سعرها يصل إلى مبلغ 1000 ريال 20 ريال. فكنت اشتري الدب الكزر ولا تستطيع أن تأخذها أن أماكن قريبة قد تسافر المسافة إلى 5 كيلو حتى تصل إلى دبة ماء. وهذا ما أدى إلى تفاقم الأوضاع.
نعم. طيب نبدأ من الناحية القانونية يعني للحديث عن هذا الحق للمرأة، حق الحصول على المياه النظيفة، وبموجب قانون المياه اليمني أو أي تشريع ذي صلة، ما هي الآليات القانونية المحددة التي يجب أن تتبعها المرأة لضمان حصولها على خدمة المياه النظيفة كحق أساسي؟ وهل تختلف هذه الآليات بين المناطق الحضرية والريفية؟
نعم، بموجب قانون المياه رقم 33 لسنة 2006 وتعديلاته، النظام الداخلي والهيئة العامة للموارد المائية، فإن الآلية القانونية المتاحة للمرأة تشمل: 1. التقدم بالشكوى لإدارة المياه، تنص المادة 4 من القانون على إدارة وتنمية الموارد المائية تكون ضمن الوحدات الإدارية، مما يعني حق المرأة التوجه إلى المجلس المحلي البلدي أو ما يسمى بالمجلس المحلي لدينا في اليمن في حال انقطاع أو عدم توفر خدمة المياه. كما أن النقطة الثانية تقول أن التماس تدخل السلطة المحلية وفقا للمادة رقم 12 يمكن للسلطة المحلية بناء على طلب الأهالي بما فيها من نساء دراسة أوضاع المياه في المناطق ورفع ذلك الهيئة العامة للمياه. 3. التقدم للهيئة العامة للموارد المائية، تمثل الهيئة على سلطة مائية ولها فروع في المحافظات، والمرأة الحق في التقدم شكوى بشكوى أو طلب مباشر إلى هذه الفروع للمطالبة بحقها في الخدمة. كما أن النقطة الرابعة آليات التقاضي في حال إخفاق جميع الآليات الإدارية يحق المرأة دعوة قضائية ضد الجهات المختصة مقدمي الخدمة أو البلدية للمطالبة بحقهم في الحصول على مياه نظيفة، استنادا إلى أن الماء حق أساسي للإنسان. والاختلاف بين المناطق الحضرية والريفية: في المناطق الحضرية الخدمة عادة ما تكون من خلال ثلاث شبكة توزيع يديرها البلدية أو شركات خاصة مرخص لها. الآليات هناك أكثر تنظيما ويمكن الرجوع إلى العقود المبرمة مع مقدمي الخدمة. في المناطق الريفية تعتمد الآلية غالبا على المشاريع المجتمعية وجميع مستحضرية المياه. قد تكون الآلية أضعف مثلا أو أخف من ذلك، وتكون الاعتمادات الأكبر على المياه المحلية والدعم من المنظمات الدولية. كما أن المادة 65 من القانون تشجع على مشاركة المستفيدين وإنشاء جمعيات المياه، مما يمكن المرأة من المشاركة في إدارة هذه الجمعيات المطالبة بحقوقهن من خلالها. تفضل.
طيب يا قاضي، أنت تتحدث عن يعني المقارنة ما بين الأزمة في المدينة والريف، يعني ربما في المدينة صحيح الأزمة تكون بارزة لكن بالريف تكون أبرز من ذلك لكنها مخفية بسبب عدم تسليط الضوء عليها، يعني ربما تعتمد النساء على مياه الآبار والعيون لكن مع شحة المياه تنضب هذه في ظل عدم وجود آليات لبناء سدود وحواجز مياه نظيفة.
هذا صحيح حقيقة، لكن عندما تكون في المدينة تكون تبرز هذه المشكلة بوجود هيئة الإعلام وتسليط الضوء بسيط الضوء عليه، ولكن في المناطق الريفية لانعدام هذه الأشياء قد لا تبرز هذه المشكلة، ولكنها تكون خطيرة وشاقة جدا بالذات في المناطق الريفية إنما تقوم بجلب المياه هي النساء، ولكن في المناطق الحضرية من يجلب المياه يكون حياً على الرجل والأطفال الصغار. هذا من رأي الواقع الحالي.
نعم. طيب أمام هذا قاضي، يعني هل هناك نصوص صريحة في الدستور اليمني أو قانون المياه تضمن عدم التمييز في توفير خدمات المياه على أساس النوع الاجتماعي أو على أساس مثلا امرأة حضرية عن امرأة ريفية مثلا؟ وما هي يعني الالتزامات، التزامات الدولة القانونية في توفير هذه الخدمة للأسر؟
نعم، النصوص الصريحة، الدستور اليمني لا يحتوي على نص صريح يحظر التمييز في توفير المياه على أساس النوع الاجتماعي بشكل مباشر، لكن المادة 30 تنص على أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين رجالاً ونساءً، كما أن المادة 58 تنص على أن الصحة العامة حق للجميع تكفله الدولة. يمكن الانتكاز على هذه الموارد كمادة عامة. كذلك قانون المياه رقم 33 سنة 2006 والمادة 5 على أن المياه ثروة وطنية وهي ملك للشعب كافة، وهي نص عام يمكن تفسيره بعدم جواز التمييز. مع ذلك لا يوجد نص خاص، لا يوجد نص خاص يحظر التمييز على أساس الجنس مع في توزيع الخدمة. كذلك نلاحظ في المادة الثانية الالتزامات القانونية للدولة تجاه التزامات القانونية للدولة تجاه الأسر التي ترأسها نساء. الالتزامات الأساسية للدولة ممثلة بالهيئة العامة للهيئة والسلطات المحلية هو ضمان توفير خدمات المياه الأساسية لجميع المواطنين دون تمييز وفقا لما نص عليه المادة من القانون التي تحدد هدفها بتأمين الاحتياجات المائية. كذلك يمكن القول أن الأسر ترأسها نساء أولوية معينة وهي معنوية وأخلاقية، حيث أن عدم توفر المياه يزيد من معاناتهن ومخاطر تعرضهن للأذى من الناحية القانونية.
طيب
هذا بالنسبة لما ذكر.
نعم. طيب قاضي، سنذهب للفاصل الأول في هذه الحلقة ثم نعود ونتحدث عن كيف يمكن تعزيز توفير المياه النظيفة كحق للمرأة في الصحة والحياة الكريمة، وهل هناك لوائح وقوانين تربط بين جودة المياه وحماية صحة النساء والأطفال؟ سنذهب لفاصل ثم نعود. فاصلا سامعينا الكرام، ونواصل الحديث فيما تبقى من نقاط ومحاور وأسئلة هذه الحلقة حق المرأة في الحصول على المياه النظيفة مع القاضي محمد عبد القوي الشميري.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة في أمريكا.
أهلا بكم سامعين الكرام مجددا، ونرحب من جديد بالقاضي محمد عبد القوي الشميري، ونستكمل الحديث قاضي يعني فيما تبقى من أسئلة المحور الأول ثم ندخل في المحور الثاني. بعيدا عن الأهمية العامة قاضي، كيف يعزز توفير المياه النظيفة حق المرأة القانوني في الصحة والحياة الكريمة، وهل هناك أي قوانين أو لوائح صحية تربط بين جودة المياه وحماية صحة النساء والأطفال؟
طيب تعزيز الحق في الصحة والحياة الكريمة، الحق في الصحة عندما توفر المياه النظيفة تنخفض بشكل كبير الأمراض المنقولة بالمياه. كالإسهال والكوليرا التي ترهق المرأة جسديا ونفسيا كمعاناة رئيسية للمرض في الأسرة. هذا يحمي صحتها الجسدية والنفسية ويحقق حقها في الصحة أو أنها في أن تكون في صحة جيدة. كذلك نلاحظ الحق في الحياة الكريمة. توفير المياه يقلل من الوقت والجهد الهائل التي تبذله المرأة والرجل كذلك، والفتاة في جلب المياه حتى الأولاد الصغار كانوا يعانون من المسافات البعيدة التي يذهبون إليها لجلب المياه. كذلك ممكن مما يخفف العبء اليومي عليهم ويتيح لهم فرصة التعليم والعمل والراحة، وهو ما يمثل جوهر الحياة في الواقع المعاش. كذلك نلاحظ أن القوانين واللوائح الصحية المرتبطة قانون الصحة العامة رقم 1 سنة 1992 المادة 24 تلزم الجهات المختصة بمراقبة مصادر المياه واتخاذ الإجراءات لحمايتها من التلوث، كما أن المادة تلزم الجهات المختصة بحماية المياه من التلوث. اللائحة التنفيذية لقانون المياه تحتوي على معايير تنموية جديدة يجب على مزودي الخدمة الالتزام بها لضمان سلامة المياه. عدم الالتزام بهذه المعايير يعتبر مخالفة قانونية يهدد الصحة العامة وبشكل خاص صحة النساء والأطفال الذين هم الأكثر قربا للإصابة بالأمراض المرتبطة بالمياه. تفضل.
في ظل التحديات الوبائية مثل الكوليرا قاضي، ما هو الواجب القانوني لوزارة المياه والصحة في وضع معايير لجودة المياه تخدم بشكل خاص صحة وسلامة المرأة باعتبارها المستخدم والموفر الأساسي للمياه في الأسرة؟
في ظل تفشي الأوبئة مثل الكوليرا يتحول الواجب القانوني لوزارتي المياه والصحة من واجب عادي إلى واجب استثنائي يستدعي اتخاذ إجراءات طارئة وحاسمة. من خلالها مثلا واجبات وزارة المياه والموارد المائية التعقيم الطارئ، تكثيف عمليات القور والتعقيم مصادر المياه العامة وشبكات التوزيع، وخاصة في انتشار الأوبئة في مناطق انتشار الأوبئة. كذلك مراقبة الجودة المشددة، زيادة وتيرة أخذ عينات الماء وفحصها للتأكد من خلوها من بكتيريا ضمة الكوليرا كذلك وغيرها من الملوثات. كذلك توفير بدائل آمنة في المناطق التي تتعذر فيها السيطرة على تلوث المصادر الرئيسية على المصادر الرئيسية. يقوم عن الوزارة توفير مصادر بديلة وآمنة مثل صهريج المياه المعقبة أو بطاقة في ألوية. كذلك التوعية بالتنسيق مع وزارة الصحة توعية المجتمع والنساء بشكل خاص كمديرات للمنازل بطرق تعقيم المياه في المنازل مثل استخدام الكلور أو الغليان. اثنين، واجبات وزارة الصحة العامة والسكان الإعلان والإنذار، الإعلان عن حالة الوضع وتبليغ وزارة المياه والسلطات المحلية عن المناطق عالية الخطورة. كذلك وضع البروتوكول الصحي، إصدار بروتوكول صحي طارئ تلتزم جميع الجهات بما فيها وزارة المياه بمعايير محددة ومشددة لجودة المياه. كذلك التنسيق مع وزارة المياه لمراقبة تسجيل إجراءات التعقيم وضمان الجودة، حماية الفئات الأكثر عرضة تصميم وتنفيذ برامج توعية وحماية تركز بشكل خاص على النساء والأطفال كونها الأكثر تأثرا بالوضع. الخلاصة القانونية الإخفاقات في القيام بهذه الواجبات في ظل جائحة يشكل تقصيرا كثيرا من شأنه أن مثلا يرتب المسؤولية القانونية على الوزارة والجهات المختصة، لا سيما إذا أدى هذا التقصير إلى انتشار الوباء وحدث حالة وفيات بشكل كبير جدا. كذلك نوصي بالختام في حين أن إطار القانون اليمني يحتوي على مبادئ وآليات يمكن للمرأة استخدامها للمطالبة بحتى في المياه النظيفة، إلا أن التحديات الأكبر يكمن في ضعف تطبيق هذه القوانين وتفعيل هذه الآليات، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة. تمكين المرأة قانونا ومعرفيا للوصول إلى هذه الآلية يبقى عاملا حاسما في ضمان حقوقها. تفضل.
طيب قاضي، أمام هذه التحديات وأمام ما ذكرت أنه أحيانا الضعف في التطبيق، هل يوجد في تشريع اليمني حق قانوني للمرأة في مساءلة أو مقاضاة الجهة المسؤولة عن توفير المياه في حال الإخلال بخدمة المياه؟ وما هي الآلية يعني في حال ما كان لها الحق في المساءلة، ما هي الآلية القضائية المتاحة لها؟
نعم، يوجد للمرأة حق قانوني في مساواة ومقاضاة الجهات المسؤولة عن توفير المياه في حال إخلال بالخدمة. يستند هذا الحق إلى المبادئ العامة للمسؤولية الإدارية والمدنية وإلى نصوص قانونية محددة. أولا، الأساس القانوني واحد، قانون المرافعات المدني والتجاري يمنح الحق لأي شخص تضرر من خلال جهة ما يلتزمها مثلا أو يلزمها عقد يكون بينهم قانونا برفع دعوى قضائية. اثنين، قانون المياه رقم 33 لسنة 2006 تلزم المادة 1 الدولة بتأمين الاحتياجات المائية، وهو ما يشكل التزاما على عاتق المياه المختصة خلالها أو خلال هذه الفترة أو خلالها بهذه الالتزامات. يخلق المسؤولية أمام هذه الجهات لأن تتحمل مسؤوليتها في تحمل أعباء المواطنين، في تحمل ما يريده المواطنين، وفي توفير ما يريده المواطنين. كذلك المشروعية، يحق للمواطن مقاضاة الإدارة عندما تخلف التزاماتها القانونية. كذلك هناك آليات التقاضي المتاحة نذكرها. أولا، الدعوة القضائية، يمكن للمرأة بمساعدة أحد المحامين أو منظمات المجتمع المدني رفع الدعوة القضائية أمام المحكمة المختصة، عادة المحكمة الجزائية أو المحكمة المدنية بحسب طبيعة الدعوة ضدها. كذلك الهيئة العامة للموارد المائية كمخطط ومراقب. كذلك يمكن أن ترفع دعوة على السلطة المحلية البلدية أو السلطة المحلية كمزود مباشر للخدمة في كثير من الأوقات. كذلك يمكن أن ترفع دعوة ضد أي جهة أخرى مزودة للخدمة، شركات خاصة أو جمعيات مستخدمة المياه. كذلك الطلبات التي يمكن للمحكمة أن تصدرها. لذلك إلى ذلك الطلب العاجل قد تطلب المحكمة من الجهات المدعى عليها توفير خدمة المياه بشكل فوري، خاصة إذا كان الانقطاع يهدد الصحة العامة. بالإضافة إلى ذلك التعويض المادي والأدبي يمكن المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية كهرم شراء المياه من مصادر أغلى، والأضرار الأدبية المعاناة والتعسف النفسي والجسدي الناتج عن انعدام المياه. بالإضافة إلى ذلك إلزام الجهات بتنفيذ التزاماتها أن تصدر المحكمة حكما ملزما للجهات بتوفير خدمة المياه النظيفة وبانتظام. تفضل.
نعم، إذن قاضي سنذهب للفاصل الثاني في هذه الحلقة، وسنعود بعد الفاصل لنتحدث في محور ثاني عن الحقوق القانونية كما تحدثنا في هذا السؤال الذي سبق، ونكمل أيضا نتحدث عن الإصلاحات المطلوبة التي من شأنها أن تضمن تمثيل المرأة في لجان ومجالس إدارة المياه على المستويات المحلية وكثير من النقاط. نستأذنك بفاصل.
أهلا وسهلا بكم أخي الحبيب.
برنامج يقدم الاستشارات والتوعية القانونية،
نحاور المختص في مجال القانون حول أهم القضايا وكل ما يهم المرأة في حلقات متخصصة،
لنقدم العون القانوني لجميع النساء.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الخميس والجمعة من 1 وحتى 2 ظهرا
على إذاعة رمز FM 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
عودة لكم سامعين الكرام، ونبدأ الحديث في المحور الثالث، لكن في البداية نرحب بكم وبالقاضي محمد عبد القوي الشميري ضيف هذه الحلقة. أهلا بك قاضي.
أهلا وسهلا فيك أخي
وأهلا بالأخوة المستمعين. إذا قاضي في المحور الثالث والأخير والحديث أيضا عن حق المرأة في الحصول على المياه النظيفة، دعنا نتحدث عن الإصلاحات التشريعية المطلوبة في قانون المياه والتي من شأنها أن تضمن تمثيل المرأة في لجان ومجالس إدارة المياه على المستويات المحلية.
نعم، لضمان تمثيل فعال للمرأة يمكن اقتراح الإصلاحات التشريعية التالية في قانون المياه أو لوائح التنفيذ أو اللوائح التنفيذية. مثلا احنا قسمنا إلى البند الأول النص الصريح على نظام الكوتا، إضفاء مادة جديدة تلزم بتخصيص نسبة دنيا مثلا 25% على الأقل من المقاعد أو من مقاعد جميع المجالس ولجان إدارة المياه على جميع المستويات، الهلان المركزية والمحافظات والمحلية والبنيات المستقبلين المياه والنساء. اثنين، رابط التمويل والاعتماد بالتمثيل النص على أن أي لجنة أو جمعية لمستخدمي المياه لا يمكن اعتمادها أو الحصول على تمويل حكومي أو دعم من المشاريع كان فيها تمثيل فعال للمرأة. ثلاثة، تشكيل لجان شكاوى متخصصة، إنشاء لجان دائمة ضمن هيكل الهيئة العامة للموارد المائية أو المجلس المحلي لبث الشكاوى المتعلقة بالمية، مع طبعا تمثيل المرأة فيها بضمان مراعاة الدور الجندري في حل النزاعات. أربعة، تعديل مستخدمين المياه في اللوائح التنفيذية، التأكيد على أن تعريف مستخدمين المياه أو المستفيدين يشمل بشكل صريح الرجال والنساء على قدم المساواة، مما يعزز شرعية مشاركتها في الجمعيات واللجان. تفضل.
نعم. طيب قاضي، لو نتحدث يعني عن دور المنظمات وكيف يمكن أن تشارك يعني بناء على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ما هو السقف القانوني لدور منظمات المجتمع المدني في المناصرة والضغط لتعديل أو إصدار تشريعات تدعم حق المرأة في المياه، ويعني والحديث أيضا عن أنواع التدخلات القانونية التي يمكن أن تقدمها؟
نعم، بموجب قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 1/2001، فإن السقف القانوني لدورها واسع نسبيا ويسمح بالعديد من أشكال التدخلات. مثلا السقف القانوني للمناصرة والضغط، تنص المادة الثانية على أن من أهداف الجمعيات الأهلية المساهمة في تنمية المجتمع وتحقيق الضمان الاجتماعي. المادة الثالثة تحدد مجالات عملها والتي تشمل المساهمة في برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، المساهمة في توعية المواطن. كذلك هذا يمنح الشريعة القانونية للمنظمات القيام بأنشطة المناصرة والضغط من أجل تعديل القوانين بما يخدم الصالح العام للقضية التنمية. كذلك أنواع التدخلات القانونية التي يمكن أن تقدمها هذه المنظمات، نذكرها مثلا البند الأول أبحاث وتحليل السياسات، إعداد تقارير قانونية تحليلية تبين الثغرات في قانون المياه وتأثيرها على المرأة، وتقدم مقترحات تعديلها ملموسة. اثنين، حملات المناصرة والتوعية، تنظم حملات توعية لإدراك أهمية قضية المرأة والمياه ولفت انتباه صناع القرار والرأي العام. ثلاثة، تقديم مقترحات تشريعية، صياغة نماذج مقترحات التعديل قانونية تعديلات قانونية وعرضها على البرلمان مجلس النواب أو الحكومة وزارة الشؤون القانونية الهيئة العامة للموارد النائية. أربعة، التقابل الاستراتيجي، دعم قضايا نمطية ترفعها نساء متضررات لخلق سواد قضائية تلزم الدولة لتحسين خدمات المياه. النقطة الخامسة، بناء التحالف، شكل تحالفات مع نقابات المحامين ووسائل الإعلام والمنظمات الدولية لزيادة قوة الضغط على الحكومة. كذلك نلاحظ أن الدعم القانوني والتوفيق للمرأة والحاجة في إطار حمايتها من الناشطين، يمكن تقديم الدعم القانوني والتوفيق من خلال النقاط التالية: النشرات التوعوية والقانونية، تبسيط القوانين في قانون المياه وترجمتها إلى لغة واضحة وتوزيعها في المجتمع المحلي، مع التركيز على الآليات المتاحة للمرأة للمطالبة بحقها. اثنين، العيادات القانونية المتنقلة، إنشاء عيادات قانونية تقدم استشارات مجانية للمرأة في المناطق النائية حول كيفية رفع الشكوى أو الدعوى القضائية. ثلاثة، توثيق الانتهاكات، إنشاء نظام لتوثيق حالات انعدام أو تلوث المياه وإثارته على المرأة وأثارها على المرأة وإثارته عبر وإثارته بالصور والتقارير الطبية والشهادات إلى الأمم المتحدة وكذلك إلى الدولة أولا لاستخدام كأدلة في الحملات أو في المحاكم. كذلك أربعة، تمثيل المرأة أمام الجهات الرسمية، مرافقة المرأة وتمثيلها لدى المجالس المحلية أو فروع الهيئة لتقديم مطالبها مما يمنحها قوة ومصداقية.
نلاحظ كذلك أن الحاجة في إطار قانوني يحمي نشاط المجتمع. نعم هناك حاجة أمامنا في إطار قانوني واضح يحمي النشاط. البيئة الحالية في اليمن محفوظة بالمخاطر، والعاملون في قضايا حساسة مثل المياه التي قد تتداخل مع نزاع على السلطة أو الأرض معروضة، وكذلك قد تكون معرضة للتهديد. كذلك نلاحظ أن المقترح يمكن الدفع من خلال منظمات المجتمع المدني لإصدار تعديل على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يتضمن فصلا خاصا من كلمة حصانة الناشطين في العمل الإنساني والتنموي. اثنين، إصدار مدونة سلوك أو دليل حماية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمات تلزم الجهات الرسمية بتوفير الحماية للناشطات أو الناشطين، ويسهل الإبلاغ عن أي انتهاك ضدهم. كذلك تفعيل دور المؤسسة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات إذا كانت عامة أو إذا كانت عاملة لتلقي الشكاوي الناشطين العاملين في قضايا المياه. أما عن البرامج وزارة النواصل فنواصل.
نعم أنت تقصد يعني أنه هل من الضروري أن يكون هناك برامج ومبادرات يمكن أن تكون داعمة للمرأة في هذا الحق؟
نعم هل
نعم أتفضل.
نعم هناك برامج مثلا نحن ممكن نعددها من خلال برامج المحامة المجتمعية، تدير أو تدريب نساء من المجتمع المحلي على المبادئ الأساسية بالقوانين ذات الصلة بالمياه وكيفية رفع الشكاوي ليصبحنا مرجعيات قانونية في قراهم ومناطقهم. اثنين، مبادرات مراقبة الجودة المجتمعية، توزيع مجموعات استدار بسيط لجودة المياه مثل شرائط قياس الكلور على النساء وتدريبهن على استخدامه، وتوثيق النتائج وتقديمها للسلطة كمؤشر على جودة الخدمات. ثلاثة، إنشاء مراصد إلكترونية للشكاوي، تطوير منصة إلكترونية أو استخدام تطبيقات واتساب بسيطة تمكن المرأة من الإبلاغ عن انقطاع المياه أو تلوثها مباشرة، مع ربط هذه المنصة بالجهات المسؤولة لمتابعة الحل. أربعة، مشاريع المياه كحق إنساني، تنظيم ورش عمل وحملات إعلامية موسعة لتأكيد أن المياه حق وليست سلعة، ورفع وعي المجتمع بأكمله وليس المرأة فقط، وبهذا المبدأ لخلق ضغط مجتمعي منظم. خمسة، بناء قدرات جمعيات مستخدمي المياه، عقد دورات تدريبية متخصصة لأعضاء هذه الجمعيات بمن فيهم النساء على الإدارة المالية والصيانة البسيطة للأنظمة والآليات التفاوض مع السلطة. هذه البرامج إذا نفذت بشكل مترابط يمكن أن تحول المرأة من متلقية سلبية للخدمة إلى فاعلة رئيسية في إدارة المياه والدفع عن حقوقها وحق أسرتها لذلك. تفضل.
لكن قاضي محمد، يعني المشاهد اليومية، وهذا كانت سابقا في تعز وتحدثنا عنها في البداية ثم نعود للحديث عنها الآن، كونها تقول عكس الواقع ربما، يعني المشاهد اليومية لطوابير النساء أمام مصادر المياه من سبيل عام وآبر وعيون، تجعلنا نقول بأن هناك تحديات إدارية وقانونية تواجه المؤسسات الحكومية المحلية في تنفيذ الخطط الوطنية للمياه بما يضمن وصولا منصفا وسهلا للمياه للمرأة في الريف والمدينة على حد سواء.
نعم، هذه التحديات أنا أسرد هذه أولاً، التحديات الإدارية التنفيذية. أولاً اللجنة التنفيذية غير الفعالة، غالباً ما تستكر السلطة المحلية المجلس المحلي اللجنة المحلية والبلدي أو البلدية إلى الصلاحيات الكافية والموارد الآلية والبشرية الفعلية لإدارة قطاع المياه بشكل مستقل وفعال في منطقتها الجغرافي. اثنين، ضعف القدرة الفنية نقص الكوادر الهندسية والفنية المؤهلة لتصميم تصميم وتنفيذ وصيانة مشاريع المياه، خاصة الشبكة المعقدة التي تصل إلى المنازل. ثلاثة، عدم كفاية الميزانيات المخصصة للمياه أو المياه للسلطة المحلية للخدمات الأساسية بما فيها المياه، غير كافية كذلك وغير متناسبة مع حجم الاحتياج خاصة في المناطق الريفية والمهمشة، بالإضافة إلى الكثافة السكانية المتزايدة في المناطق المدنية وفي المدينة. أربعة، غياب البيانات الدقيقة، عدم وجود قاعدة بيانات حديثة ومفصلة جغرافيا عن مصادر المياه وعدد المستفيدين وحجم الطلب، مما يؤدي إلى تخطيط غير دائر للمشاريع. كمثلا عندما متى حصل تعداد السكان؟ متى كان آخر نزول لكي معرفة عدد السكان؟ أعتقد في عام 2008 و2009. انظر الفارق الزمني ما بين تلك الفترة وهذه الفترة، لاحظ المناطق التي كانت بها مليون قد ارتفع إلى 3 ملايين مثلا عندما رجعت وهكذا. بالإضافة إلى ذلك النقطة الخامسة، ضعف الصيانة والتشغيل، انعدام أو عدم انتظام عملية الصيانة الدورية بالسبل والآلات الضخ وشبكاتها التوزيع، مما يؤدي إلى تعطل أو التعطل بشكل متكرر وزيادة المعاناة. ثانيا، التحديات القانونية والتشريعية، أذكرها النقطة الأولى، تضارب الاختصاصات، غموض أو تدخل في مسؤوليات توفير المياه بين الهيئة العامة للموارد المائية، الجهة المركزية، والسلطات المحلية والجهات الأخرى، مما يؤدي إلى تساقط المسؤولية وانعدامها في كثير من الأوقات. اثنين، ضعف آليات المحاسبة، عدم وجود نظام فعال لمحاسبة المسؤولين في السلطة المحلية على تقديرهم في تأمين خدمات المياه، مما يخلقه بها من عدم المسؤولية. ثلاثة، عدم أولوية النوع الاجتماعي في التخطيط، لأنهم لا يولوه أهمية النوع الاجتماعي. لا توجد تعليمات أو لوائح ملزمة لإدراج تحليل النوع الاجتماعي احتياجات المرأة تحديدا عند التخطيط للمشاريع الوطنية أو المحلية، مما يؤدي إلى تجاهل لعب الدور الذي تتحمله المرأة. أربعة، قصور في تنظيم القطاع الخاص، عدم وجود إطار تنظيمي رادع تضمن جودة الخدمة وأسعارها العادلة عندما يتم خصخصة فيها أو ترخيص توفير المياه للقطاع الخاص في بعض المناطق. هذا ما خلصت إليه. تفضل.
نعم. إذن قاضي يبدو أننا وصلنا للختام، والختام نقول بأنه يجب يعني وضع أو تخصيص ميزانيات لمشاريع ترى احتياجات المرأة وتخفف عنها عناء جلب المياه وسهولة الوصول لهذه الخدمة، كما يمكن أن تكون هناك شراكة قانونية بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني تضمن استدامة مشاريع المياه وتوزيعها بعدالة للمرأة، وهذا يحتاج إلى وضع إطار تشريعي ينظم هذه الشراكة. قاضي نشكرك جزيل الشكر ضيف هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن حق المرأة في الحصول على المياه النظيفة، وندعوك لأن تبقى دائما معنا ضيفا في برنامج العيادة القانونية، فشكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا فيك أخي دعني والأخ المخرج وكذلك الأخوة المستمعين وحياكم الله.
شكرا جزيلا لك قاضي.
شكرا جزيلا.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة في أمريكا.
سمعنا تحدثنا في هذه الحلقة عن أهمية المياه النظيفة للمرأة، وبموجب القانون اليمني والتشريعات ذات الصلة تحدثنا عن الآليات القانونية المحددة التي يجب أن تتبعها المرأة لضمان حصولها على خدمات المياه النظيفة كحق أساسي، ثم تحدثنا عن هذه الخدمة وحضورها للمرأة سواء في الريف أو الحضر، ثم تحدثنا عن النصوص الصريحة في الدستور اليمني وقانون المياه التي تضمن عدم التمييز في توفير خدمات المياه على أساس النوع الاجتماعي، والتزامات الدولة القانونية في توفير هذه الخدمة للأسر التي ترأسها النساء. وبعيدا عن الأهمية العامة تحدثنا عن تعزيز آلية توفير المياه النظيفة كحق قانوني للمرأة ويحفظ لها أيضا حق الصحة والحياة الكريمة، وتحدثنا أيضا عن التحديات التي تعاني منها المرأة في الحصول على مياه نظيفة في ظل انتشار وباء الكوليرا، وأيضا تحدثنا عن معايير جودة المياه التي تخدم بشكل خاص صحة وسلامة المرأة باعتبارها المستخدم والموفر الأساسي للمياه في الأسرة. أيضا تحدثنا عن الحقوق القانونية من خلال التشريع اليمني في مساءلة أو مقاضاة الجهات المسؤولة عن توفير المياه في حال الإخلال بخدمة المياه النظيفة والآلية القضائية المتبعة لذلك، وأيضا تحدثنا عن الإصلاحات التشريعية المطلوبة في قانون المياه التي من شأنها أن تضمن تمثيل المرأة في لجان ومجالس إدارة المياه على المستويات المحلية، وأيضا بناء على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحدثنا عن السقف القانوني لدور منظمات المجتمع المدني في المناصرة والضغط لتعديل أو إصدار تشريعات تدعم حق المرأة في المياه، وأيضا تحدثنا عن أنواع التدخلات القانونية التي يمكن أن تقدم في هذا الإطار، ثم عن البرامج والمبادرات التي يمكن أيضا أن تقدم في إطار توفير المياه النظيفة للمرأة. في النقاط الأخيرة كان لنا الحديث عن المشاهد اليومية لطوابير النساء أمام مصادر المياه، والتحديات الإدارية والقانونية التي تواجهها المؤسسات الحكومية المحلية في تنفيذ الخطط الوطنية للمياه بما يضمن وصولا منصفا وسهلا للمياه للمرأة في الريف والمدينة أيضا. سامعينا الكرام نودعكم ونأمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية، ابقوا معنا وكونوا بخير دائما. لكم التحية من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي، إلى اللقاء.